نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، قال العلامة الصحيح رحمه الله تعالى: من أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو خفيف عمدا أو حجامة أو للنائم مباشرة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع رحمه الله تعالى في الكلام على المفطرات، على الأمور التي تفطر الصائم وتفسد الصيام، وتكلم أيضا على الواجب على من وقع في شيء من ذلك. فمن أفطر أو أفسد صومه ماذا عليه؟ هذا كله تعرض للكلام عليه. قال رحمه الله تعالى: ومن أفطر فعليه القضاء فقط. من أفطر أي ارتكب شيئا مما سيأتي ذكره، ارتكب شيئا أو وقع في شيء مما سيأتي ذكره، والمراد عمدا إذا كان قد فعل ذلك عمدا قصدا لما سيأتي إن شاء الله تعالى من حكم من أفطر نسيانا. وقوله فعليه القضاء فقط بيان للواجب على من أفسد صومه، من أفسد صومه عمدا، من أفطر عمدا، فإن عليه أن يقضي هذا اليوم أو هذه الأيام التي أفطرها. وهذا محل نظر، وإن كان مذهب عامة أهل العلم، إلا أن الأصوب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا قد مر معنا في الصلاة، الأصوب أنه لا يشرع القضاء في هذه الحالة، لأن العبادة، الدليل أن العبادة إذا كانت مؤقتة في بدايتها ونهايتها فخرجت عن وقتها فإنه لا يشرع الاستدراك، لا يشرع الاستدراك. يعني من أخرج الصلاة عن وقتها عمدا فالصلاة عبادة مؤقتة في بدايتها ونهايتها، يعني هناك وقت لبداية الصلاة ونهايتها. فكذلك الصيام عبادة مؤقتة، فمن أخرج العبادة المؤقتة عن وقتها لغير عذر فإنه لا سبيل له إلى استدراكها. وأما ما استدل به على مشروعية القضاء أو إيجابه فكله محل نظر، وسيأتي التنبيه على شيء منه في مسألة الجماع إن شاء الله. ثم قال: إذا كان فطره بأكل أو شرب. فهذا أول المفطرات، الأكل والشرب، وهذا بالإجماع المعلوم بالضرورة من الدين. يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أتموا الصيام عن ماذا؟ عن الأكل والشرب الذي تقدم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ينبه هنا على ضابط الأكل والشرب، ضابط الأكل والشرب. الأكل والشرب هو إدخال الشيء سواء كان جامدا أو سائلا، ما يؤكل أو ما يشرب، إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم ويلتحق به الأنف، لأن المسلك واحد في النهاية، يعني الأنف أيضا يعتد به في هذا الأمر. فمن أدخل شيئا إلى جوفه مأكولا كان أو مشروبا، من أدخل شيئا في جوفه من طريق الفم أو من طريق الأنف فهذا هو الذي نتكلم عليه. لا يشترط في ذلك أن يكون مأكولا أو مشروبا عادة، يعني لا يلزم أن يكون طعاما أو شرابا مما يأكل الناس ويشربون، بل لو ابتلع حصاة أو أكل طينا أو شرب سما فكل ذلك أيضا يحصل به الإفطار. واضح؟ طيب، الراجح من أقوال العلماء أن ما في معنى الأكل والشرب، ما في معنى الأكل والشرب يلتحق به، يعني يحصل الفطر أيضا بما يشبه الأكل والشرب، بما يغني عن الأكل والشرب. فما حصل به الغذاء، ما حصل به الغذاء، ما حصل به التقوي للإنسان وإن لم يكن أكلا أو شربا عادة فإنه في معنى الأكل والشرب. واضح؟ والدليل ظاهر، القياس واضح في هذه المسألة. وبناء على ذلك فالحقن المغذية، الحقن المغذية تفطر، الحقن التي تكون في معنى الغذاء، في معنى الطعام والشراب، فكل ما كان كذلك فإنه يفطر حتى وإن لم يكن من خلال الفم أو الأنف، وإن لم يكن أكلا أو شربا على الوجه المعتاد. قال رحمه الله تعالى: أو قيء عمدا. القيء معروف، والشرط فيه حتى يفسد الصيام أن يكون عمدا، وهذا في جميع المفطرات كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. والدليل على أن القيء مفطر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قائ فأفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قائ فأفطر. والفرق بين العمد وغيره مأخوذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقض. لكن هذا الحديث فيه كلام عند أئمة الحديث، والصواب أنه حديث معلول، لكن الحكم صحيح، الحكم نفسه صحيح من جهة القاعدة العامة التي سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله في المفطرات، أن المفطرات تفسد الصيام إذا كانت عمدا، وأما إذا كانت نسيانا أو ما أشبه ذلك فإنها لا تفسد الصيام. فالحكم نفسه صحيح، القيء إذا كان عمدا فإنه يفطر الصائم، وإذا كان غير عمد، إذا سبقه القيء يعني تقيأ رغما عنه عن غير إرادة منه، فصيامه صحيح ولا شيء عليه. قال رحمه الله: أو حجامة. الحجامة معروفة، والمصنف رحمه الله رجح القول بأن الحجامة مفطرة، هذا مما اختلف فيه العلماء. ومن قال إن الحجامة مفطرة استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. جاء هذا عن غير واحد من الصحابة، من حديث شداد بن أوس ومن حديث ثوبان وغيرهما رضي الله عنهم. إلا أن الصواب في المسألة أن الحجامة لا تفطر، الصواب أن الحجامة لا تفطر، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة. والترخيص معناه الإباحة بعد الحظر، يعني بعبارة مقربة الترخيص معناه إباحة بعد حظر. إذن كانت الحجامة محظورة للصائم ثم أباحها، أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل واضح على أن الحجامة لا تفطر، وإنما تكره لما تشتمل عليه من الضعف، فإن الحجامة تؤدي إلى الضعف كما هو معلوم، فربما ضعف الصائم إذا احتجم فأفطر، فتكره الحجامة لهذا المعنى، لكن لسنا نقول إنها تفطر بذاتها. وفي معنى الحجامة كل خروج للدم، كل خروج للدم، يعني من جرح فسال منه دم، أو تبرع بالدم، فهذا كله الحكم فيه واحد، كل هذا لا يفسد الصيام. قال رحمه الله تعالى: أو إمناء بمباشرة. المقصود هنا إخراج المني عمدا، إخراج المني عمدا، من تعمد إخراج المني سواء كان بطريق محرم كما هو الغالب في مثل هذه الصور، أو كان بطريق مباح في الأصل كمثل من تعمد مباشرة زوجته مثلا حتى يمني فقصد إخراج المني بمثل ذلك. فالعبرة عندنا على كل حال بالقصد والعمد، من قصد أو تعمد إخراج المني. وهذا المذهب هو الصحيح، وهو مذهب عامة أهل العلم لحديث أبي هريرة الذي مر معنا، يقول الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته. فالشهوة اسم عام يصدق على كل شهوة للإنسان، لكن أخرجنا بعض الشهوات بالدليل كما سيأتي معنا إن شاء الله، فبقي المني لا إخراج له، ليس هناك دليل على إخراج المني عن هذا العموم. فمن تعمد إخراج المني فقد أفطر، ومفهوم ذلك أن من لم يتعمد إيش؟ لم يفطر، لو أنه احتلم، من احتلم وهو صائم، أو من نظر إلى امرأته أو أيا كان فخرج منه المني عن غير قصد منه، لم يقصد ذلك، فكل ذلك لا يفسد الصيام، وإنما الذي يفسده إخراج المني عمدا. نعم.
قال الإمام: إن قصر جماع فإنه يغضي ويعرض رقبا، فإن لم يجد صيام فإنه يتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
هذه مسألة الجماع، وقد أفردها المصنف رحمه الله لأنها تشتمل على حكم زائد ليس في بقية المفطرات. فالجماع مفطر بالنص والإجماع المعلوم بالضرورة من الدين، يقول الله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. أتموا الصيام عما سبق، عما تقدم، فمنه الجماع. والحديث الذي استنبط منه المؤلف رحمه الله الحكم، قال: فإنه يقضي ويعتق رقبه إلى آخره، هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. فقال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وذكر تمام الحديث. فالحديث أفادنا أن الجماع يفسد الصيام، وفيه كفارة، فيه كفارة، وهي كفارة مغلظة كما جاء في بعض روايات الحديث، فأمره بكفارة الظهار، يعني الكفارة التي ذكرها الله تعالى في مسألة الظهار في الآيات المعروفة من سورة المجادلة. لو أنك نظرت إلى كفارة الظهار فإنك تجدها نفس الكفارة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل. فالكفارة إذن على هذا الترتيب، والمصنف رحمه الله يقول: فإن لم يجد، فإن لم يجد، فهذا يدل على وجوب الترتيب، هذه الكفارة ليست على التخيير. الفرق أن التخيير أنك تفعل هذا أو هذا أو هذا، واضح؟ يعني الكل سواء، لكن الترتيب أنك تفعل هذا أولا حتما، فإن لم تجده فإنك تنتقل إلى ما يلي، يعني لا يجوز لك أن تفعل الذي يليه إلا إذا كنت عاجزا عن إيه؟ عن الشيء الأول. فكفارة الجماع في رمضان كفارة مغلظة على الترتيب. فأولا اعتاق رقبة، يجب على من فعل ذلك أن يعتق رقبة، هذا الأصل، هذا أول شيء. فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، لا بد فيهما من التتابع، فلو انقطع التتابع لغير عذر وجب عليه أن يعيد الصيام من أوله، يعني بدأ في صيام شهرين متتابعين، والمقصود شهران هجريان كما هو واضح. ثم في أثناء الشهر الأول مثلا أفطر من غير عذر فإنه يعيد الصيام من أوله، لا يجوز له أن يبني على ما سبق. فإن عجز إن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإنه يطعم ستين مسكينا. فهذه هي الكفارة التي تجب عند الجماع، ولا تجب في غير الجماع من المفطرات، هذا مذهب أكثر أهل العلم وهو الصحيح، لا كفارة في غير الجماع. فمن أفطر بأكل أو شرب أو غير ذلك مما سوى الجماع فليس عليه كفارة. وأما القضاء الذي ذكره المصنف رحمه الله قال فإنه يقضي ويعتق رقبة إلى آخره، فذكر القضاء استنادا إلى ما وقع في بعض روايات الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل وصم يوما مكانه، لكن هذه الزيادة شاذة منكرة لا تصح. مما ينبه عليه في هذه المسألة أيضا أن من جامع امرأته في نهار رمضان فليس عليه إلا كفارة واحدة، هذا هو الصحيح أيضا من أقوال العلماء، يعني ليس عليه كفارتان، ليس عليه كفارة وعلى امرأته كفارة، إنما هي كفارة واحدة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر أهله بكفارة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيش؟ عن وقت الحج. قبل الدخول في الحكم التالي، هذا هو الموضع الذي انتهى فيه كلام المصنف رحمه الله على مسألة القضاء والإطعام، فننبه على الأحكام المهمة في هاتين المسألتين. بالنسبة للقضاء مر معنا أصناف تقضي، صحيح ولا لا؟ المريض والمسافر والحائض والنفساء، ومر معنا أصناف تطعم، الحامل والمرضع والمريض الذي لا يرجى برؤه وإيش؟ والشيخ الكبير. فما حكم القضاء والإطعام؟ القضاء فيه مسألتان مهمتان، المسألة الأولى لا يلزم فيه التتابع، لا يلزم فيه التتابع، يعني من مرض فأفطر 3 أيام، واضح؟ فليس شرطا أن يقضي هذه الأيام متتابعة، ولكن يصوم اليوم وبعد أسبوع مثلا يصوم يوما آخر، وبعد شهر يصوم يوما آخر، هذا جائز لا بأس به، واضح؟ والدليل أن الله تعالى أطلق الأمر في كتابه، قال ماذا؟ فعدة من أيام أخر، ولم يذكر التتابع سبحانه وتعالى، كما أنه ذكر التتابع في كفارة الظهار، قال صيام شهرين متتابعين، فلو كان التتابع شرطا في قضاء رمضان لذكره الله عز وجل. فالصحيح إذن أن قضاء رمضان لا يشترط فيه التتابع. المسألة الثانية، لا يشترط في القضاء أيضا الفورية، لا يشترط الفورية، يعني لا يلزم أنه بمجرد انتهاء رمضان يبدأ مباشرة في القضاء، ليس الأمر كذلك، بل له أن يؤخر القضاء، له أن يؤخره شهرا وشهرين. المهم كما قال العلماء أنه لا يؤخره حتى يأتي عليه رمضان القادم، فإنه إذا أخره إلى رمضان القادم أو التالي أثم بذلك كما يقول العلماء، وتنازعوا في إيجاب الكفارة عليه، واضح؟ فالقضاء لا يلزم فيه الفورية. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فهذا دليل واضح على مشروعية تأخير القضاء وعدم الفورية فيه. بالنسبة للإطعام، من كان واجبا عليه أن يطعم إذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا، إذا كان مريض لا يرجى شفاؤه، إذا كان شيخ كبير، وحتى في مسألة من جامع امرأته في نهار رمضان، إذا كان لا يجد رقبة ولا يستطيع صيام شهرين فإنه يطعم إيش 60 مسكين. الصواب في هذا كله أنه ليس فيه حد معين، ليس فيه حد معين، يعني يطعم المساكين أيا كانت حالته. إذا كان مثلا إن كانت المرأة حاملا فأفطرت الشهر كله فإنها تطعم كم مسكينا 30 أو 29 على حسب الشهر. إذا كان الرجل قد جامع امرأته في نهار رمضان كم يطعم 60 مسكين. ليس هناك حد معين في الإطعام، يطعمهم ما يشبعهم حتى وإن جمعهم على طعام واحد فذلك جائز، كما فعله أنس رضي الله عنه عندما شاخ وكبر في السن ولم يستطع الصيام كان يجمع المساكين على طعام واحد. فلو كان الواجب عليه مثلا أن يطعم 10 مساكين فجمع 10 على طعام واحد يشبعهم فذلك جائز. واضح؟ نعم. هذا حكم من أفطر ناسيا، وإن كان الحديث نصا في الأكل والشرب لكن يقاس عليه كل مفطر. واضح؟ بالنسبة للأكل والشرب يقول عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني صيامه صحيح لم يبطل، فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني هذا شيء ليس من عنده، ليس عن تفريط منه أو تقصير. فالصيام صحيح، يجب على الصائم أن يتمه ولا يجوز له أن يفطر بعد ذلك. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحكم واحد في الفرض والنفل، الحكم واحد في الفرض والنفل، يعني سواء كان الصيام فرضا أو نفلا، فمن نسي فأفطر في صوم فرض أو نفل فالحكم واحد ولا فرق. قلنا في الكلام الحديث وإن كان نصا في الأكل والشرب لكن يلتحق به كل كل مفطر، وهذا هو الصحيح. في مسألة القيء نبهنا على هذا، في مسألة المني نبهنا على هذا، أيضا في الجماع لو تصورنا ذلك فإن تصوره بعيد، لكن لو تصورنا ذلك، لو تصورنا أن رجلا جامع امرأته في نهار رمضان ناسيا، لو تصورنا هذا فصيامه صحيح ولا شيء عليه. القاعدة العامة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والحديث وإن كان نصا في مفطر بعينه لكن جميع المفطرات حكمها واحد. فالصواب إذن أن من أفطر بأي نوع من أنواع الإفطار ناسيا أو غير ذلك من الأعذار المعتبرة فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه. هذا آخر الكلام على المفطرات، ونختمه بالتنبيه على أمور لا تفطر الصائم. انتهى كلامنا عن المفطرات، هناك أمور أخرى لا تفطر الصائم ننبه عليها، منها الجنابة. الجنابة فرق بين الجنابة وبين ما سبق عندما نتكلم على من تعمد إخراج المني. من تعمد إخراج المني هو جنب، صحيح ولا لا؟ صار جنبا، لكن ليست كل صور الجنابة تفسد الصيام. كيف يعني؟ قلنا في الكلام عندما تكلمنا على مسألة المني، من احتلم، من احتلم في نهار رمضان صار جنبا ولا لا؟ صار جنبا لكن صومه صحيح. مسألة أخرى مهمة لأنها جاء فيها نص، وهي من أصبح جنبا، من أصبح جنبا من جماع، يعني جامع في الليل، جامع في الليل وأدركه الصبح قبل أن يغتسل، مفهوم هذا ولا لا؟ جامع في الليل ثم أدركه الصبح، أدركه الفجر ولم يغتسل بعد، فهذا قد أصبح جنبا فصيامه صحيح، هذه الحالة لا تفسد الصيام. الدليل حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يغتسل ويصوم. فالاغتسال لا علاقة له بالصيام، الاغتسال علاقته بماذا؟ بالصلاة. لا يجوز له أن يصلي وهو جنب، لكن الصيام لا علاقة له بالمسألة. نفس القضية أيضا في الحائض والنفساء. بالنسبة للحائض، لو ارتفع حيضها قبل الفجر، لو ارتفع حيضها قبل الفجر ثم أدركها الفجر ولم تغتسل، ولم تغتسل، ما الحكم؟ يجب عليها أن تصوم وصيامها صحيح، واضح؟ فهذه الصورة من صور الجنابة لا تؤثر على الصيام. من المسائل أو من الأمور التي لا تفطر الصائم التقبيل والمباشرة، التقبيل والمباشرة. فيجوز للرجل أن يقبل أهله وهو صائم، ويجوز له أن يباشرها وهو صائم، وكل ذلك لا تأثير له. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان يباشر وهو صائم. لكنها ذكرت أمرا مهما، قالت رضي الله عنها: وكان أملككم لأربه، أي لحاجته. فهذا أيضا مهم في المسألة، مهم في ماذا؟ في الإذن، أنه يؤذن للصائم أن يقبل أو يباشر. متى يؤذن له؟ متى يجوز له هذا ابتداء؟ إذا كان يملك نفسه، إذا كان يملك نفسه، واضح؟ ليس المراد أنه بمجرد التقبيل والمباشرة يفطر حتى وإن كان لا يملك نفسه، إنما المراد أنه متى يؤذن له ابتداء، متى يجوز له ابتداء أن يفعل هذا. فالصائم إن قبل أو باشر وهو صائم فصيامه صحيح ولا شيء عليه. من الأمور التي لا تفطر الصائم أيضا الاغتسال، الاغتسال. يجوز للصائم أن يغتسل سواء كان غسلا تعبديا أو غسلا عاديا، واضح؟ يعني سواء كان الغسل غسل الجمعة مثلا، هذا غسل تعبدي لمعنى تعبدي، أو كان غسلا عاديا لمجرد التنظيف، فهذا كله لا حرج فيه. المهم أنه لا يبترع ماء، لا يدخل ماء في فمه أو في أنفه أو ما أشبه ذلك. من الأمور التي لا تفطر الصائم أيضا المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. ولكن يؤمر الصائم بعدم المبالغة، يؤمر بعدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لأن المبالغة يخشى من إيش؟ من أن يصل الماء إلى جوفه، إذا بالغ في المضمضة أو الاستنشاق ربما وصل الماء إلى جوفه. من المسائل التي لا تفطر الصائم أيضا تذوق الطعام. فرق بين الأكل والشرب وبين تذوق الطعام. فيجوز للمرأة مثلا إذا كانت تصنع طعاما وهي صائمة، يجوز لها أن تتذوق هذا الطعام، لأن التذوق ليس أكلا ولا شربا. قلنا الأكل والشرب لابد فيه من إيش؟ من إدخال الشيء إلى الجوف، وتذوق الطعام ليس فيه ذلك. من الأمور التي لا تفطر الصائم أيضا الحقن غير المغذية، لأن المغذية مرت معنا، قلنا الصواب فيها أنها تفطر، لكن غيرها كل حقنة تستعمل في علاج طالما أنها ليست عوضا عن الأكل والشرب، ليست في معنى الأكل والشرب، فالصواب أنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. من الأمور التي لا تفطر الصائم أيضا شم الروائح، شم الروائح، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. كذلك أيضا الكحل، الكحل لا يفطر الصائم إذا اكتحلت المرأة أو اكتحل الرجل لحاجة، هذا الصواب في الاكتحال، الصواب في الاكتحال للرجل أن يكون لحاجة وأما لغير حاجة فلا. فإذا اكتحلت المرأة أو اكتحل الرجل لحاجة فالكحل لا يفطر الصائم لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. كذلك أيضا القطرة، القطرة ونعني بها القطرة في العين مثلا لأن القطرة في الفم والأنف واضح شأنها، صحيح ولا لا؟ لكن من قطر في عينه أو في أذنه واضح، فهذه هي القطرة التي نتكلم عليها، لا تفسد الصيام أيضا لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. كذلك أيضا السواك، السواك لا يفطر الصائم بل هو مستحب له، وهذه مسألة مستقلة، هل السواك مستحب للصائم أم لا؟ الجواب نعم، هذا هو الصحيح، لأن الأحاديث عامة، الأحاديث في الأمر بالسواك وذكر فضيلته عامة، ليس فيها تفريق بين صائم وغير، فيستحب للصائم أن يتسوك أيضا، والسواك لا يؤثر على صيامه مطلقا. نكتفي بهذا القدر.